سيدنا يوسف أما بعد فالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد بصورة اشتباك الثقة الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحسن لفضيلة الشيخ محمد مختار الشاطبي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها ابتداء إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم للعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أما بعد، قال المصطفى رحمه الله: باب قصر الصلاة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد بالسفر على ركعتين، وابا بكر وعمر وعثمان كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. القصر بالدكتين، يقال قصر الشيء يقصره قصرا إذا كان ذلك ضد تمامه. والمراد بهذه الترجمة بيان الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تشتمل على قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر خاصة. يقول رحمه الله بهذه الترجمة: سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تضمنت التخفيف على المسافر بقصر الصلاة من أربع ركعات إلى ركعتين. والقصر في السفر شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وبسنة رسوله الثابتة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. وأجمع العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا على مشروعية القصر في الصلاة. أما جميل الكتاب فإن الله تبارك وتعالى أشار إلى مشروعيته بقوله: فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه لا حرج على العباد إذا كانوا على سفر أن يقصروا من الصلاة فيخففوها من أربع إلى ركعتين، ولكن قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وسيأتي أن هذا الشرط ليس على ظاهره وأنه على غير ذلك. وأما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عنه، حتى قال بعض العلماء إن الأحاديث التي دلت على جواز القصر في الصلاة في السفر قد بلغت مبلغ التواتر من كثرتها، وهذا يدل على شهرة ذلك وذنوعه وحدوثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا على أن المسلم يشرع له إذا ضرب في الأرض وسافر أن يخفف الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين، ولذلك فإن هذه سنة محفوظة شرعها الله تبارك وتعالى تخفيفا على العباد ورحمة بهم جل جلاله. ولذلك اعتبر العلماء رحمهم الله قصر الصلاة نوع من أنواع التخفيف على المسافر، وذلك أن الإنسان إذا كان في السفر لحقه المشقة والعناء، ويلحقه ذلك في بدنه وفي نفسه، فهو مسافر، فيجد ألم الغربة والفراق لأهله، فهو مشغول البال متألم في نفسيته مع ما يصابه من عناء السفر ومشقته، فخفف الله تبارك وتعالى عنه في ذلك. ومن ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذه المشقة في السفر، حتى ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: السفر قطعة من العذاب. فلذلك ما كدى أن يخفف الله تبارك وتعالى على العباد، فخفف عليهم في الصلاة وفي صفة الصلاة كما تقدم. وفي القصر بالسفر مسائل: المسألة الأولى، إذا كان القصر في السفر يعتبر مشروعا، فهل يجب عليك قصر الصلاة أو لا يجب عليك قصر الصلاة، وإنما هو رخصة فقط؟ المسألة الثانية، ما هي المسافة التي إذا خرج الإنسان إليها صدق عليه أنه مسافر؟ المسألة الثالثة، هل كل إنسان خرج في السفر يرخص له فيقصر الصلاة من أربع إلى ركعتين، أم أن ذلك مخصوص بالسفر المباح؟ وهذه المسألة هي التي يسميها العلماء، التي يقول عنها بعض العلماء رحمهم الله: هل يجوز لمن سافر في معصية أن يقصر الصلاة أثناء السفر أو لا يجوز له ذلك؟ أن المسألة الأولى، هل قصر الصلاة واجب أو هو رخصة؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول: إن قصر الصلاة في السفر يعتبر رخصة وليس بواجب على المكلف، وهذا القول مروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبه قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة المشهور. وبناء على ذلك، فإن هذا القول يعتبر قول جمهور العلماء، أن الله عز وجل لا يوجب عليك القصر، وأنك إذا أتممت الصلاة فصلاتك صحيحة. القول الثاني: إن القصر في الصلاة يعتبر فرضا لازما، فمن أتم الصلاة فقد أتم. وقال بعضهم: إن من أتم الصلاة يحكم ببطلان صلاته كلها. وهذا القول مروي عن طائفة من السلف، وممن قال به يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال به حماد بن أبي سليمان رحمه الله من تابع التابعين، وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول: إنك إذا كنت مسافرا لا يجوز لك أن تصلي الصلاة الثنائية أربعا، وإذا فعلت ذلك فإنك تأثم شرعا، ولا تثاب على الركعتين اللتين جئتهما إلا إذا كنت وراء إمام مقيم. أما لو صليت وحدك وأتممتها أربعا فقد بطلت صلاتك عند طائفة من أصحاب هذا القول. أما الذين قالوا إن القصر رخصة، فقد احتجوا بقول الله تعالى: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا: إن هذه الآية الكريمة قد بينت أنه لا حرج على المسافر في قصر الصلاة، ولم يجد الله عز وجل فيها علينا إثما قصر الصلاة ولا الإتمام. فدل هذا على أن القصر رخصة. أما الدليل الثاني فقد استدلوا بما ثبت في الصحيح عن على ابن أمية رضي الله رحمه الله أنه قال لعمر رضي الله عنه وأرضاه: أرأيت قول الله تعالى فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لي: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال أصحاب هذا القول: إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف قصر الصلاة في السفر بكونه صدقة ولم يقل إنه فريضة لازمة، ولذلك يعتبر قصر الصلاة من الأمور المرخص فيها والواجبة. فهذه هي أدلة من قال إن قصر الصلاة يعتبر رخصة. أما الذين قالوا إن قصر الصلاة واجب على المسافر فقد استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر واقصرت في السفر. قالوا أن هذا الحديث الصحيح يدل على أن صلاة المسافر ركعتين، فإذا زدت عليها ركعتين كنت كمن صلى الظهر خمسا ومن صلى المغرب أربعا فإن صلاته باطلة. فكذلك هنا، وأصح هذين القولين والعلم عند الله أن القصر في السفر رخصة وليس بأمر واجب على المكلف، وذلك لصحة دلالة السنة على ذلك. وأما حديث عائشة رضي الله عنها من قولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فإنه قد خالفها عمر وخالفها أنس بن مالك رضي الله عنه جميعا. ومعلوم أن عمر أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وكانت عائشة رضي الله عنها إذا سألها أحد عن أمور السفر أحالت إلى ابنه ابن عبد الله بن عمر. فكيف بعمر الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وما تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لم يقبل من عائشة رضي الله عنها قولها إن الصلاة فرضت ركعتين، بل قال طائفة من العلماء استنادا على أثر عمر وأنس أن الصلاة كانت رباعية فخفز عن المسافر فصارت ركعتين لا أنها في الأصل واجبة ركعتين. وبناء على ذلك فإن أصح القولين أن القصر يعتبر رخصة. السؤال الأخير: ما هي ثمرة هذه المسألة؟ والجواب أننا إذا قلنا إن القصر رخصة فإنه يجوز لك أن تتم الصلاة ولا حرج عليك، فلو أنك صليت في منزلك الظهر وأنت مسافر فأردت أن تصليه أربعا جاز لك ذلك. وأما على القول بوجوب القصر فإنك تأثم لو زدت ركعتين، ويحكم ببطلان الصلاة عند طائفة من أصحاب هذا القول. المسألة الثانية: إذا ثبت أن قصر الصلاة في السفر يعتبر جائزا، فهل هذا القصر أفضل أو الإتمام أفضل؟ فلو فرضنا أنك كنت على سفر ونزلت في مكان تريد أن ترتاح فيه وأنت على حال السفر فأردت أن تصلي الظهر، فهل الأفضل أن تصلي الظهر ركعتين أو تصليها أربعا. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. فجمهور أهل العلم رحمة الله عليهم أن الأفضل قصر الصلاة لا إتمامها للمسافر، فمن نزل وهو مسافر وأراد أن يصلي الظهر والعصر والعشاء فإن الأفضل أن يصليها ركعتين. وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في أحد قولين. القول الثاني إن الإتمام أفضل، وهو القول الثاني للإمام الشافعي رحمه الله، وأصح هذا من قولين. أن قصر الصلاة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك في أسفاره ولم يتم صلاة واحدة في سفره. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، فدل هذا على أن الأفضل أن يقصر الإنسان الصلاة الرباعية لا أن يتمها. المسألة الثالثة، متى يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة إذا أراد السفر؟ والجواب، إذا نويت السفر كأن تكون في هذا البلد مثلا، فنويت السفر الآن، فإنه لا يجوز لك قصر الصلاة إلا بعد الخروج من هذا البلد ومجاوزة آخر العمران. لأن الله تعالى يقول: إذا ضربتم في الأرض، ولا يثبت على الإنسان أنه قد ضرب في الأرض إلا إذا خرج من منزله. والدليل الثاني حديث أنس الثابت في الصحيحين أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بالحليفة ركعتين. هذا الحديث الصحيح أفادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ القصر بعد أن دخل في السفر، ولو كانت نية السفر تجيز للإنسان أن يقصر الصلاة لقصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر. وأخذ العلماء من هذا دليلا على أن رخص السفر لا تستباح إلا بعد الخروج من عمران. المسألة الرابعة، هل يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة في كل سفر؟ والجواب، أن الأسفار تختلف، فهناك سفر واجب على الإنسان، وهناك سفر مستحب، وهناك سفر مباح، وهناك سفر يعتبر معصية ومحرمة. فهذه أربعة أنواع للسفر. سفر أوجبه الله على المكلف، كأن يسافر للحد الذي فرضه الله عليه، وسفر مندوب إليه، كأن يسافر في حجة غير النفل يقصد بذلك الزيادة من الطاعة، فهو سفر مندوب إليه ومستحب. وقد يسافر سفرا مباحا، كأن يسافر من نزهة أو للسياحة في الأرض دون وجود قصد العبادة. فهذا النوع من السفر الذي يقصد منه الإنسان السياحة والمتعة والنزهة يعتبر من الأسفار المباحة، شريطة أن لا يقترن بما حرم الله عز وجل، سواء في صفة السفر أو في المكان الذي يريد أن يسافر منه. أما النوع الرابع من السفر فهو السفر المحرم، كأن يسافر في قطيعة الرحم أو لكي يأكل مال مسلم أو كي يفعل أي معصية من المعاصي. فهل هذه الأسفار كلها يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة فيها، أم أن قصر الصلاة يختص ببعض هذه الأسفار دون بعضها؟ في هذه المسألة قولان مشهوران لأهل العلم سلفا وخلفا. القول الأول إن القصر يجوز للإنسان إذا كان سفره مأذونا به شرعا سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا، أما إذا كان سفر معصية فلا يحل له أن يستبيح رخص السفر فيقصر الصلاة. وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وبه قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، يقولون من سافر وكان سفره مأذونا به شرعا فإنه يقصر، أما إذا سافر سفرا محرما لفعل معصية من المعاصي فلا يجوز له أن يقصر الصلاة، وإذا قصر الصلاة وجب عليه أن يعيدها كاملة. القول الثاني يجوز للإنسان أن يقصر الصلاة في السفر المباح والسفر الواجب والسفر المندوب والسفر المحرم، فكل من سافر يجوز له أن يقصر الصلاة ولو كان عاصيا بذلك السفر. أما الجمهور فإنه محتجوا بأن الرخصة أباحها الله تبارك وتعالى لمن أطاعه، أما من عصاه فإنه لا يؤذن له بتلك الرخصة، ولأن الأصل وجوب الإتمام والسفر غير مأذون به فكأنه لم يسافر أصلا. قالوا فلذلك لا يحل له أن يستبيح الرخص. أما الذين قالوا بجواز القصر والمسافر في المعصية فقالوا إن الله عز وجل قال إذا ضربتم في الأرض، والصحيح أن من سافر في المعصية لا يحل له أن يقصر الصلاة، وإذا سافر سفر معصية وقصر الصلاة فيه وجب عليه إعادة الصلاة جميعها وإتمامها كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والآية التي احتجوا بها اقترنت بما يدل على أنه سفر مباح، فلا وجه لاستباحة الرخصة بهذا النوع من السفر، فلا تشمل الآية الكريمة ما ذكرناه من سفر المعصية. ولأننا إذا قلنا إن العاصي يقصر الصلاة فإن معنى ذلك أننا أعناه على معصيته، وذلك بالتخفيف عليه والتوفيق، وقد عهدنا من الشريعة أن العاصي يضيق عليه ولا يوسع ويشدد عليه ولا يخفف، فلا شك أن مقاصد الشريعة تدل على أن من سافر سفر معصية أنه لا يجوز له أن يستبيح الرخص، فلا يجوز له أن يقصر الرباعية إلى ركعة. ولكن ينبغي التنبيه على مسألتين: المسألة الأولى، هل معنى ذلك أنه إذا سافر سفر معصية ولم يجد ماء هل يعجب إلى هل يبقى بدون تيمم ويجب عليه أن يصلي بالماء فلا يستبيح رخصة التيمم؟ الجواب لا، أن التيمم يجوز له أن يتيمم، لأن مفسدة ترك الصلاة أعظم من مفسدة التيمم، والقاعدة أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. فلذلك نقول إن المسافر العاصي إذا فقد الماء جاز له أن يتيمم على الأصل المقرر في الشريعة والذي سبقت الإشارة إليه. وهكذا في المسألة الثانية، وهي إذا أصابته المخمصة وأصبح في حال الاضطرار لأكل الميتة، هل نقول إن عصيانه بالسفر يمنع من الترخيص له بالميتة؟ والصحيح أنه لا يمنع لمكان الاضطرار وفوات النفس، فإن مفسدة هوات النفس أعظم من مفسدة أكل الميتة، ولذلك يجوز له أن يستبيح أكل الميتة. أما بقية المسائل المتعلقة بالقصر وبيان ما اشتمل عليه هذا الحديث الشريف، فسنتكلم عليه إن شاء الله في المجلس القادم، نظرا لطول المسائل المتبقية وصعوبة استيعابها فيما بقي من يسير الوقت. صلى الله عليه وسلم.
فعلي بعض الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرت حفظة الله أنواع السفر، فهل السفر للبلاد الكافرة أستطيع فيها أن أقوم بالعبادة دون مضايقة يعتبر محرم، أن يعتبر المحرم الذي لا أستطيع فيه العبادة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كانت البلاد التي يريد أن يسافر المكلف إليها لا يستطيع أن يقيم أمور دينه ولا يمكن من عبادة ربه، فإنه لا يحل له السفر إليها بما في ذلك من مفسدة فوات دينه. وأما إذا كان يمكنه أن يقيم عبادة ربه فإنه ينظر هل هناك مفاسد كفتن الشهوات والشبهات أو ليست هناك مفاسد، فإن وجدت مفاسد حرم عليه الإقبال على تلك المفاسد عند غلبة الظن بوجود الفتنة. وأما إذا أمن الفتنة وغلب على ظنه السلامة منها فلا حرج عليه في السفر إليها. وأما إذا اضطر إلى السفر إليها فإنه يجوز له من مكان الاضطرار أن يسافر، كأن يسافر لعلاج لا يتيسر له في غيرها ونحن ذلك من المسائل. والله سبحانه أعلم.
سائل يسأل، إذا كان رجلا يريد السفر إلى الخارج للطائرة ولكن قد يكسره السفر وقتا طويلا، قد يأخذ منه وقت صلاة العشاء والفجر، هل يجمع بين العشاء والفجر ويصلي العشاء على حدة والفجر على أو يصلي العشاء على حدة والفجر على حدة؟
إذا أراد الإنسان أن يسافر بالطائرة فحضر وقت الصلاة ابتدأ بها وصلاها ثم ركب الطائرة، فإذا ركبها واحتاج إلى الصلاة وكان وقت سفره يستغرق وقت الصلاة مثل السؤال الذي معنا، سيركب في وقت صلاة العشاء ويستغرق وقت الفجر بمعنى أنه يصل عند دخول وقت الظهر، فإنه يترك صلاة الفجر إلى وقتها، فإذا حضر وقتها صلاها في الطائرة، فإن أمكنه أن يقوم ويركع ويسجد ويجلس في مكان كممرات الطائرة والأماكن التي يمكن فيها فعل الصلاة وليل الأفراد وراء بعضهم وجب عليه فعل ذلك، ولا حرج في فعل العبادة والصلاة في داخل الطائرة، فإنه كما قد يقول قائل أن المصلي لا يستقبل قلة، وجواب ذلك أن البلاد المرتفعة على مكة لا يستقبل الإنسان فيها الكعبة نفسها، فالطائرة في حكمها. وقد قال تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن أعالي البلاد وأسافلها في استقبال القبلة حكمه على السواء، فأنت ترى الرجل الذي يصلي مثلا على جبل أبي قبيس أو على جبال مكة العالية فإنه لا يستقبل القبلة بعينه وإنما يستقبل فضاء القبلة الذي بين الكعبة والسماء، فلذلك قالوا إن الصلاة في الطائرة صحيحة ولكن يستقبل جهة الكعبة، وبناء على هذا ينبغي عليه أن يتحرى الركوع والسجود وأركان الصلاة، ولا حرج عليه في الإخلال بها إذا لم يتيسر له مكان يصلي فيه، فإنه يصلي على كرسيه إذا لم يتيسر له بكل حال أن يصلي في الممرات يصلي على كرسيه يومئ إيماء. والله تعالى أعلم.
أما الجمع بين الفجر والعشاء فليس هناك أحد من السلف والخلف يقول بمشروعية الجمع بين العشاء والفجر، فإن الجمع كما قدمنا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما الفجر فتصلى على حدة ولا يجمع بين الفجر لا بينها وبين التي قبلها ولا بينها وبين التي بعدها، والله تعالى أعلم.
سائل يسأل عن المسافر إذا حضره بلد وهو يقصر في الصلاة وسمع الأذان ولم يجب، هل يكون آثما أم لا؟
هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. لو أنك سافرت إلى بلد ما ونزلت في هذا البلد وأنت تسمع الأذان، فهل يجب عليك أن تجيب النداء وأن تصلي مع الجماعة، أم يجوز لك أن تصلي في المكان الذي أنت فيه بناء على أنك في حكم المسافر؟ والجواب أن من أهل العلم رحمهم الله من قال أن المسافر لا يجب عليه إجابة النداء، واحتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
من فضلك ذكر بالشرك.
والجواب أن من أهل العلم رحمهم الله من قال أن المسافر لا يجب عليه إجابة النداء، واحتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر بخيط منى فرأى رجلين لم يصليا فقال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ما منعتنا أن تصليا معنا، ألستما بمسلمين؟ قال بلى يا رسول الله ولكننا صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وجه الدلالة أنه لم ينكر عليه فعل الجماعة في المكان الذي هم فيه، مع أنهم قد نزلوا بمنى فهم في حكم من نزل في البلد. وقال طائفة ثانية من العلماء إنه يجب على المسافر إذا نزل بالمدن أن يجيب المسافر وأن يجيب المؤذن إذا سمع النداء، واحتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجب لك ربك. قالوا فقد أمره بالإجابة مع وجود العذر المتعلق به، وعذر السفر أخف من العذر الذي ذكره هذا. فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. وأجابوا عن الحديث الذي سبقت الإشارة إليه بأن الخيط بهنا منه ما يسمع نداءه في أجزاء مننا ومنه ما لا يسمع فيه النداء. وأجابوا أيضا بأن منا نزول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنزول استقرار. وأجابوا أيضا بأن الاثنين صليا جماعة فكانا بمثابة الجماعة الأم، بناء على أن وقت السفر مشتركا بينهم وبين جماعة النبي صلى الله عليه وسلم. ونظرا لضعف الاستدلال بهذا الحديث الأول من هذه الأوجه التي ذكرناها، فإن القول بوجوب إجابة النداء على المسافر إذا نزل المدن من القوة بمكان، فينبغي على المسافر إذا نزل في المدن أن يجيب النداء لقوله عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. والله تعالى.
يقول السائل فضيلة الشيخ درسنا على المذهب الحنبلي سبع مسائل، فهل لكم أن تبين راجحها من مرجوحها وجزاكم الله خيرا؟ أولا قولهم لا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المكاهي.
هذه المسألة صورتها لو أنك خرجت في السفر وأتيت إلى جدة، فأصل بلدك جدة، سافرت ثم أردت أن تقدم على بلدك، فقدمت مثلا في آخر وقت في وقت الظهر، ففي أول وقت الظهر دخل عليك الظهر وأنت على بعد مثلا 10 كيلو من جدة، فأذن عليك أذان الظهر وأنت مسافر، ودخلت جدة وأنت على وقت السفر، فصليت الظهر مثلا في حال السفر ثم دخلت المدينة، هل يجب عليك الإثنان أو لا يجب؟ هل يجب عليك إتمام الصلاة أو لا يجب؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. بعض العلماء يقولون إذا صلى في أول الوقت الرباعية ركعتين ودخل إلى بلده والوقت باطل أعاد الصلاة، لأن العبرة بآخر الوقت لا بأول الوقت. القول الثاني قالوا إنه إذا صلى في أول الوقت سقطت عنه الصلاة فلا إعادة عليه، لأن العبرة بدخول الوقت لا بأول لا بآخر الوقت. ولكل الوجهين دليله وحجته، ولكن قضية هل العبرة بأول الوقت أو بآخر الوقت تارة يرجح الشرع أول الوقت وتارة يرجح آخر الوقت. ولذلك لو صلى الإنسان وهو على سفر وقدم البلد ولا زال وقت الصلاة باقيا فإن الذي تميل إليه نفسي أن صلاته صحيحة ولا تظلمه الإعادة، لأن ذمته برئت بفعل الصلاة. أليس لما أذن المؤذن خاطبه الله بفعل الصلاة في تلك الحالة؟ الجواب نعم. ولما خاطبه بركعتين فوجب عليه أن يصلي ركعتين، فإذا صلاها فقد أدى ما أوجب الله عليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه صلى هاتين الركعتين، فلو قلنا لكم أنه صلى هاتين الركعتين ثم طرأ عليه حادث قبل دخول المدينة، فحدث عن دخول المدينة إلى ما بعد دخول الوقت، هل تلزم الإعادة؟ قالوا لا تلزم. قلنا إذن أنت تصحص من براءة ذمته بأول الوقت، فدل هذا على كان القول الذي يقول إن من صلى في أول الوقت يعتبر قد برئت ذمته، والله تعالى أعلم.
ثانيا قولهم يلزم إتمام الصلاة إن لم ينوي الكفر عند الإحرام.
يلزمه إتمام الصلاة التي تقدمت في المجلس الماضي، هل يشترط في الجنب؟ لا يلزمه.
قولهم يلزمه إتمام الصلاة إن لم ينوي الكفر عند الإحرام.
يلزمه إتمام، لا يلزمه فعل الصلاة في وقتها إن لم ينوي الكفر ولا الجنب. القصر هو مسألة القصر والجمع، هل القصر تشترط له نية أو لا تشترط؟ هذه المسألة يلزمه الإتمام إذا لم ينوي القصر في أول الصلاة. هذه المسألة مفرعة على المسألة التي ذكرناها. هل الواجب على المكلف في أول الصلوات وجبت أربعة ثم خصصت إلى ركعتين، أو وجبت ركعتين شديدت في الحضر عليها ركعتين؟ وجهان للعلماء. من قال إن الأصل في الصلاة ركعتين وزيدت عليها ركعة الحضر يقول لا يشترط النية، لأنه إذا صلى الركعتين في السفر فقد صلى الصلاة على أصلها فلا يطالب بنية القصر. أما من قال إن الأصل في الصلاة أربع وخطفت إلى ركعتين يقول إن الأصل أنه مخاطب بأربع ركعات، فلا يستبيح الركعتين الباقية إلا بنية، فإن لا سقطت وإن لم ينوي لم تسقط. والقول الأول له قوة، أنه إذا لم ينوي القصر أن الله عز وجل خاطبه بركعتين فإذا صلاها برئت ذمته، والله تعالى.
ثالثا قوله يلزمه إتمام الصلاة إن نوى إقامته مطلقا.
يلزمه إتمام الصلاة إن نوى إقامة مطلقة، هذا قول جماهير العلماء رحمه الله. أن من نوى الإقامة المطلقة في بلد لزمه إتمام الصلاة، وليس قولا انفرد به الحنابلة. مثال ذلك إنسان جاء إلى جدة وقال أريد أن أقيم فيها، ولكن هذه الإقامة تعتبر خارجة أصل إقامته في بلد ثاني، فيقولون إنه يتم الصلاة بناء على أنه في حكم مقيم، وليس بمقيم أصالة لكنه آخر حكم المقيم. وهكذا لو نوى الإقامة لدراسة وما يدري هل هذه الدراسة تنتهي بخمس سنوات أو ست سنوات، فجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أنه يجب عليه إتمام الصلاة، وهذا هو المذهب الحق. إنه لا يجوز للإنسان أن يسقط الصلاة الركعتين اللتين فرض الله عليه إلا بدين وحجة، والمسلم يحتاط في أمور دينه، ولذلك ليس بحقه إسقاط هاتين الركعتين إلا بحجة ودليل. فلما نوى الإقامة هذه المدة التي جاوز فيها الأربعة أيام من يوم الدخول والخروج، فإنه يعتبر في حكم المقيم. وسنتكلم إن شاء الله على المدة التي إذا نواها الإنسان خرج من كونه مسافرا إلى كونه مقيما، ونذكر إن شاء الله الأدلة على صحة مذهب الجمهور ومن وافقه في هذه المسألة في المجلس القادم إن شاء الله. والله تعالى.
قولهم يلزمه إتمام الصلاة إن نوى أكثر من أربعة أيام أو أقام الحاجة وظن أنك مقيم إلا بعد أربعة أيام.
نعم، هذه المسألة هي التي تقدمت الإشارة إليها، من نوى الإقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج فإنه يعتبر في حكم المقيم. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للمهاجرين أن يبقوا بمكة ثلاثة أيام، وحرم عليهم البقاء في اليوم الرابع. وفي دلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم حكم المسافر في الثلاثة الأيام، وحرم عليهم البقاء لليوم الرابع لأنهم إذا أقاموا اليوم الرابع كانوا في حكم المقيم، والمهاجر لا يجوز له أن يقيم في بلد تركه لله. ولذلك قال في الحديث نفسه: لكن البائس سعد بن خولة يغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ولذلك قالوا: من خرج مهاجرا من بلد لمكان الكفر فيه ثم رجع إلى هذا البلد بعد الهجرة بها أن يكون البلد مسلما وتوفي فيه فإنه قد يكرم أجر هجرته والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن فقه المسألة هل الأيام تحجب الزوال والسفر أو لا توجب؟ فبعض العلماء يقول لو أقام 100 سنة ما دام من لا يعرف ما دام أنه ليس بمقيم في البلد فأن يقيم لدراسة 3 سنوات أو 4 سنوات يقصر. وهذا قول معارض لظاهر هذه السنة، لأن هذه السنة دلتنا على أن الأيام تؤثر في وصف الإقامة والسفر، فجعل في رابع يوم من فتره من كونهم مسافرين مهاجرين عن مكة إلى كونهم مقيمين لها. فأخذ الجمهور من هذا دليلا أن من نوى 4 أيام غير يومه الدخول والخروج إقامة في بلد وجب عليه إتمام الصلاة فيها لأنه في حكم أهلها المقيمين. والله تعالى. فضيلة
الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سافرت مرة من المرات مع أحد الإخوان ودخلنا مسجد من المساجد في الطريق، وكنا مسبوقين بثلاث ركعات، وصليت أنا وهذا الأخ الذي معي مع الجماعة، ولما سلم الإمام جعلت صاحبي هذا إماما لي، وقد كنت قبل أن أكبر تكبيرة الإحرام نويت القصر وصاحبي نوى الإتمام، فأتم وأتممت معه. وسؤالي أنني قد وقعته محظورين: أولا جعلت صاحبي هذا إماما لي، وقد علمت أنه لا يجوز جعل المأمور إماما بعد سلام إمامه، والثاني أني خالفت ما نويته بحيث أني نويت القصر ثم أتممت، فهل علي إعادة صلاتي وجزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة تتضمن مسائل. أما المسألة الأولى، من أدرك ركعة مع الإمام فلا يجوز له أن يأتم بغيره ولا أن يصير إماما لغيره. من أدرك ركعة مع الإمام فأكثر لا يصير إماما لغيره ولا مأموما لغير الإمام الذي أدرك معه الركعة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وبناء على ذلك فلا يجوز لمن أدرك ركعة لينتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما إلا في حالة واحدة، وهي انتقال المأموم إلى كونه إماما في الاستخلاف عند وجود الطارئ للإمام. وهذه مسألة ضرورة ولا يقاس عليها غيرها، من قاعدة أن الرخص لا يقاس عليها غيرها. المسألة الثانية، إذا أتم مأموم بإمام مأموم أو العكس، صار المأموم مؤتما بإمام آخر، فهل إذا أتم الإنسان بمأموم أو أتم المأموم بإمام ثاني غير الإمام الذي أدركه وكان قد أدرك ركعة فأكثر، فإن هذا الإتمام للعلماء فيه وجهان. الوجه الأول يقول إذا بطلت الإمامة بطلت الصلاة، فتبطل الصلاة لبطلان الإمامة الأولى بالإلغاء، وبطلان الإمامة الثانية لأنها غير قابلة للإتمام، فبطلت الصلاة ببطلان الإمامة. والصحيح أن الصلاة بلا تبطل، أن صلاتك لا تبطل، ولكن يفوتك أجر الجماعة بإلغاء الجماعة الأولى وعدم صحة الاقتداء في الجماعة الثانية، بشرط أن تكون ممن يرى قراءة الفاتحة وراء الإمام. أما لو كنت لا تقرأ الفاتحة وراء الإمام وأتممت بهذه الصورة فقد تركت ركنا لغير إمام، فتبطل صلاتك في هذه الحالة الخاصة. إذا نفرق فيها، نفصل في المسألة. فإن كنت قد نويت الإتمام بإمام وهذا الإمام كنت تقرأ وراءه الفاتحة، فإنه تصح صلاتك إذا كنت تقرأ الفاتحة، ولا تصح إذا كنت تترك الفاتحة وراء الإمام، هذه حالة. وأما إذا صحت صلاتك عند قراءة الفاتحة فإن أجر الجماعة لا يكون لك بإلغاء الجماعة الأولى وعدم صحة الجماعة الثانية، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لأحد إذا أدرك ركعة مع الإمام أن يصير إماما لغيره أو مؤتما لغير الإمام الذي أدركه. الله أكبر.
فضيلة الشيخ إلى شيخ مصر سؤال هو: قلت لحبيب الله أن من سافر سفرا محرما وقصر في الصلاة أنه يلزمه إعادة الصلوات، فهل يعيد جميع الصلوات أم أنه يعيد الصلوات التي يشرع القصر فيها؟
نعم، يعيد الصلوات التي يشرع القصر فيها. ومن أهل العلم من قال أن يجوز الترتيب بين الصلوات المعتبر، وبناء على ذلك يطالب بإعادة جميع الصلوات، لأنه لا تصح صلاة العشاء حتى تسبقها مغرب معتبر، فلما سقط اعتبار المغرب بعدم وجود صلاة العصر قبلها وجب عليه أن يجيب الجميع، فإن احتاج بإعادة الجميع بالتقدير فذلك أفضل وأكمل وفيه خروج من الخلاف. والله أكبر.
فضيلة الشيخ، هل السائق الذي تكسبه رجل السفر هل له كفر والجنب او كفر فقط؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن السائق الذي يسافر أو يتنقل بين المدن في أكثر حياته أو أكثر أيامه، قال بعض العلماء إنه في حكم مقيم ويلزمه إتمام الصلاة، وقال بعضهم إنه في حكم مسافر، وذلك لأنه سبق عليه أنه قد ضرب في الأرض. ولا شك أن القول بأنه في حكم المسافر أقوى، لأنه داخل في عموم النصوص وداخل في وقت السفر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ولا شك أن في الصحابة من كان يكري حنان بعيره، ومع هذا لم يعطه حكم مقيم. وبناء على هذا فإن المسافر في حال السفر يستبيح رخص السفر ولو كان مستقيما، إلا في حالة واحدة ذكرها العلماء، وهو المناح الذي تكون له سفينة في البحر فيها طعام وفيها شراب وفيها مستره وأهله. قالوا فإذا كان له فيها أهل ولم يكن له في البر أهل، أو كان أعجبا لا يعيش إلا في هذه السفينة، فإنه يجب عليه الإتمام فيها، لأنه أينما توجه في البحر فذلك مسكنه وذلك بلده وموطنه. هذه هي الحالة استثناء العلماء رحمه الله فيمن يقود وسائل الركوب. أما إذا كان مسافرا ينتقل بين البلاد والأمصار والأقطار فإنه يعطى حكم المسافر أثناء الانتقال، لأنه على ظاهر الكتاب وظاهر دليل السنة. والله تعالى أعلم.
يقول السائل يا شيخ إني في المقاتلات، هناك رجل تزوج وأنجب غلاما، ثم تزوج الغلام بعدما كبر فطلق أبو غلام أمه فتزوج أمه رجل آخر، وهل زوجة الغلام يجوز لها أن تكتب عليه؟ وأضرب لك مثلا محمد
تزوج خديجة وأنجب أحمد وتزوج أحمد ثم طلق محمد زوجة خديجة وتزوج خديجة عمر فهل يجوز لزوجة أحمد أن تكشف على عمر؟
لا يجوز لزوجة الغلام أن تكشف على زوج أم زوجها، لا يجوز لها أن تكشف عليه لأنه ليس بمحرم منها وهو أجنبي عنها، وبناء على ذلك فإن المحرمية تختص ببنت الزوجة، وأما الذكور فلا يقضي على زوجاته الحكم. الله تعالى أعلم.
امرأة تسأل وتقول فضيلة الشيخ ما حكم التسريح بالشعر التي تكون من الجن ولم يدخل منها التشبه بالكفار؟ ولقد سمعت من أحد الأخوات أنها مكروهة واليهود يفعلونها، أذكرها في ذلك.
نعم، هذا الذي يسمى بفرق الشعر، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الشعر، ولكن قال العلماء إن من فرق الشعر ما فيه تشبه بالكافرات، فما فعل على وجه الشبه بالكافرات فإنه لا يجوز فعله، ويكون داخلا في قوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم حشر معهم والعياذ بالله. المقصود أنه ينبغي اتقاء هذه الصفات أو التصريحات التي تكون مشابهة لما عليه أهل الكفر. وأما إذا كانت المرأة فعلت ذلك عن براءة وعلى سبيل التزين لبعلها وزوجها فلا حرج في ذلك. الله تعالى.
وتقول السائلة ماذا يدل عليه هذا القول؟ هذا فعل مخالف للسنة، ومتى يأتم صاحب هذا الفعل مع ذكر أمثلة لذلك؟ بارك الله فيك وحفظك.
أما قولهم هذا فعل مخالف للسنة فيأتي على أوجه، الوجه الأول أن يتضمن تأثيم فاعله، كأن يخالف سنة واجبة، كأن يجب الله عز وجل على الإنسان فعل شيء. تقول مثلا في شخص لا يشهد الجماعة ولا يصلي مع الجماعة هذا فعل مخالف للسنة إذا كان قادرا، لأن السنة أوجبت علينا إجابة النداء، فتقول هذه مخالفة، والمخالفة تستلزم والعياذ بالله الإثم. النوع الثاني مخالفة لا تستلزم الإثم ولكنها تكون مفوتة على الإنسان الفضل، كأن يكون الشيء غير واجب وإنما يكون من المستحبات كالأذكار غير الواجبة يغسلها الإنسان. مثال ذلك لو أن إنسانا اعتاد بعد الصلاة أن لا يذكر الله عز وجل وإنما يقوم مباشرة، فتقول فعلك هذا مخالف للسنة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد ويذكر الله بعد الصلاة، فهذا فعل الذي خالف فيه السنة لا يستلزم إثما ويكون مكروها، يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فهاتان حالتان لترك السنة، ومن ترك السنة فقد فاته خير كثير. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والله لا يبلغني شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلته، إني أخاف إن تركت سنته أن أظلم. فإن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجاء رجل من الإمام مالك رحمه الله وهو في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا أبا عبد الله إني أريد أن أحرم من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة فأحرم من الميقات وهو دخلته. الرجل هذا أراد خير فقال إني أريد أن أحرم من المسجد، لأن المسجد أفضل من دخلته وأبعد الأجر أكبر. فقال له ذلك الإمام الجليل لا تفعل، إني أخاف عليك الفتنة. قال إني أريد أن أحرم من المسجد. قال لا تفعل، إني أخاف عليك الفتنة. قال ولما؟ قال إن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن سنته وهديه، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من بالخليل، فمعنى ذلك أنك إذا أحرمت من المسجد ظننت أنك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمره هو خير للأمة. فالمقصود أن هذا هو هدي السلف، الحفظ على السنة وقيمة الإنسان في الالتزام والطاعة وحب الله ورسوله على قدر تمسكه بالسنة. فإذا وجدت الإنسان يحرص كل الحرص على أن يفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن يتعلمها، على أن يعرفها، يسأل عنها ويبحث عنها، وتجده إذا ذكرت له السنة طار فرحا بها وعض عليها بمنازله وحرص على تطبيقها وتعليمها، فذلك من أكمل عباد الله توفيقا. فالإنسان الموفق هو الذي يحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون سنته صدق المحبة، حتى إنهم كانوا يحبون الطعام الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنا ما زلت أحب الدباء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها في القطعة، حتى الطعام أحبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبونه ويحبون متابعته. فإذا أردت أن تختصر الطريق إلى الجنة فاسلك طريق السنة، وكن مع أهل السنة، وكن مع أهل الحديث العالمين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا عن بعض السلف أنه خرج لصلاة الجمعة فمادت به دابة وجنحت، فقال إني أعلم الذنب الذي أصبته، إني تركت غسل الجمعة، فكانت عاقبته أن جنحت به الدابة. فكانوا ينظرون إلى أن ترك السنة فوات لخير كثير، فينبغي للإنسان يحرص على تعلم السنة وعلى تعليمها والدعوة إليها. ثلاثة أمور: يتعلم السنة ويعمل بها ويتعلمها أولا كيف يتوضع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جاءك أشيع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لك هذا السنة، أن المشكلة أن بعض الناس إذا قيل لهم هذا السنة يستنكرون بشيء، يقول السنة ليس بواجب، تقول له يا أخي افعل كذا، يقول السنة وليس بواجب، ولكن ما هذا الجهد فخير. فأول شيء يتعلم الإنسان، ثاني شيء يعمل، ثالث شيء يدعو إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله، نظر قال بعض العلماء من النظارة يعني الجمال والبهاء، قيل جمال في الدنيا وقيل جمال في الآخرة. نظر الله امرأة سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها، هذا فقط وأن تنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا حدثت وعملت به ودعوت إليه؟ فهذا من أبلغ ما يكون. وكذلا دارت الأمة كلما وجد فيها علماء السنة وجدتهم أنظر الناس وجوها وأكملهم هيبة وأصدقهم حبا لله ورسوله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة، أن يرزقنا وإياكم التمسك بها والعلم بها والعمل بها والدعوة إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
جزا الله أخا الشيخ خير الجزا، وجعل ما قدم في ميزان حسناتك. يوجهك أخي المستمع على أمل مقابلتك في الدرس القادم بإذن الله. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه القصة فيصلنا إكماله بهذه التلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
مع تخليص مصدرات في تفسيرات الفتوى الإسلامية في جدة حمي الصالح أيام بوابة مسجد المنار الجامعية حيث صفحة 68-78 سنة 98 أو 68-80